الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يحيي الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد سالتقي باخوتي في الجزائر في هذا اللقاء المفتوح مبتدئا فيه بما يلي: اولا اوجه الشكر والتقدير لدكتور الذين نفتقوا لهذا اللقاء دائما الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم خير الجزاء وان يجعل جهدهم في موازين حسناتهم إنه السميع المجيب. ثم أجعل بين يدي هذا اللقاء كلمة منجزة عن أركان الإيمان. أقول جاء في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد الثياب بتاع الشعر يسأل أين محمد؟ فأرشد إليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع وألتقى ركبتيه بركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على كفيه فقال يا محمد ما الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان. فقال السائل: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: مدى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال: ما أماراتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها وأن تلد حقاق العراق رعاة الشاة وتتعاونون في الدنيا. فقال: اتبع كل ما سأله عن شيء. وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتبع. ثم قام ومشى حتى لم يرنا. قال عمر بن الخطاب: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أدرك السائل. فذهب عمر يعاد وقال: لم أره لقد جاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل أنت؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتى أن يعلمكم أمور دينكم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. هذا الحديث يقتضيه العلماء في كتب الحديث بأن السنة كما أن الفاتحة أم الكتاب. هذا الحديث هو أم السنة لأنه اشتمل على جميع أمور الدين إجمالا، اشتمل على الإسلام، اشتمل على الإيمان، اشتمل على الإحسان، اشتمل على أمور الآخرة. المقصود في هذه الكلمة التعريف بأركان الإيمان التي اشتمل عليها هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا السائل ما الإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر ونستغل خيره وشره. وهذه الجملة من الحديث نعلق عليها تعليقا سريعا إن شاء الله في المسائل التابعة. المسألة الأولى، الإيمان في اللغة هو التصديق، والمراد به شاعر هو التصديق والتعظيم، والتصديق والتعظيم لله سبحانه وتعالى، التصديق والتعظيم والمحبة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء به. والإيمان يكون على ثلاثة أركان، أن تؤمن وتصدق بلسانك، وذلك بأن تقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تؤمن وتصدق بقلبك، وذلك بأن تصدق وتعظم وتحب الله ورسوله والدين وغير ذلك من أعمال القلب من الخوف والرجاء، وأن تصدق وتعتقد وأن تصدق ذلك جميعه بجواره. فالإيمان يقوم على ثلاثة أركان، بالنطق باللسان وبالاعتقاد في الجنان وبالعمل في الجوارح. فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بسنة، ولا عمل إلا بنية. إذن لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بسنة، ولا سنة إلا بنية. فلا بد للمؤمن أن يقترن إيمانه في القلب بما يصدقه من عمل الجوارح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قوله الإيمان أن تؤمن بالله. الإيمان بالله المقصود به معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده وربوبيته وألوهيته، فهي معرفة يتبعها عمل وتطبيق. فالإيمان بالله بمعرفة أسمائه وصفاته بأن تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تثبت هذه الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلاله بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف. والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإيمان بربوبية الله أي توحيد الربوبية هو أن تعرف الله سبحانه وتعالى بأفعاله، فهو الله الخالق الرازق المنزل بالمثل المحيي المميت الذي يدبر الكون جميعه سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد أو هذا الأمر من معرفة الله سبحانه وتعالى لم يكن محل معركة بين رسل الأنبياء بين رسل أقوامهم، فإن الأقوام الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أقروا بأن الله عز وجل هو الخالق البارئ الموجد الغيث المحيي المميت، ولكنهم رأوا أن يتركوا وأن يتركوا مع العبادة غيره، فهم أخلوا بتوحيد الألوهية الذي معناه إفراد الله وحده بالعبادة دون قيام، فيعبد الله لا يشرك معه أحدا، وأن يعتقد أن الله هو المستحق أن يعبد وحده دون قيام، كما جاء في الحديث القدسي: أنا عدم الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. والله عز وجل أخبرنا في كتابه أن هذا التوحيد هو الذي بعث إليه الجميع الرسل، أو هو الذي بعث به الجميع الرسل. تمام الرسول أرسله الله إلى قومه إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأيها الله أرسل رسله إليكم مبشرين ومنذرين ليعلم الناس هذا التوحيد، إلا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده. فهذه الأمور الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، هي التي يجب على العبد أن يعرف به ربه، وهي مترابطة ومتضمنة ومتلازمة فيما بينهم. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. فهذه الأنواع الثلاثة ولكنها في حقيقتها شيء واحد، ألا ترى أن الله عز وجل لم يعتبر اعتراف مشركي قريش بتوحيد الربوبية توحيدا، بل يعتبرهم للشرك وسماهم الكفار، مع أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، وذلك فيه دلالة على أن مجرد الاعتراف بتوحيد الربوبية لا يعني أن صاحبه موحد، بل إنما يكون موحدا بهذا التوحيد الذي يكمن الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والنصيحة لله عز وجل أن تعترف له سبحانه وتعالى بهذا التوحيد المشتمل على هذه الأنواع الثلاثة، وأن تصدق في تعاملك مع الله في ذلك، وأن تصدق في تعاملك مع الله عز وجل في ذلك. وبعض الناس قد يكون عارفا بأحكام الله وشرعه ولا يكون عارفا بالله، ويجيب خلل لديه في هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد. وبعض الناس يكون عارفا بالله عز وجل غير عالم بأحكامه، ولا يكتمل أمر الإنسان إلا بأن يكون عالما بالله، عالما بشرع الله. والعلم بسبب الله هو أن تعلم أن الله أن تسأل الله أكثر من توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. والعلم بأحكام الله وشرعه، وأن تطلب العلم الشرعي المتعلق بما على العبد أن يقدمه لله عز وجل من العبادة التي خلقها من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما توحيد، أما ما يتعلق بالإيمان أن تؤمن بالله والملائكة، أما ما يتعلق بالإيمان بالملائكة وهذه المسألة الثالثة، فأقول: الملائكة خلق من خلق الله. قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من نار، وخلق آدم مما قيل لكم، يعني خلق من طين. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور. من صفاته أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. هذا الخلق خلقه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق بني آدم، قبل أن يخلق أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. فلما خلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم، أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فسجد كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الإيمان بالملائكة أن تصدق بوجود هذا الخلق كما أخبرك الله عز وجل به، وكما أخبرك به رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بالتعيين فيمن ذكرهم الله وذكرهم رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه، ومن الملائكة جبريل وميكائيل عن كل موت شاهد على المالك من يأتي بالأحاديث الصحيحة تسمية ملك الموت بإجرائيل ولعل هذه تسمية جاءت من كتب أهل الكتاب. يا ملك الموت يا قاجر الجنة مالك وغير من ذكرهم الله سبحانه وتعالى وذكرهم رسوله صلى الله عليه وسلم تحملت العرش الذين أخبرنا الله عز وجل به أنهم يحملون العرش وغيرهم الحفظة الذين يحفظون الإنسان مما أراد الله عز وجل أن لا يفيده ولا يضره به من الأمور التي تجري له في حياته. وأن تعلم أنك أيها العبد عن يمينك ملك ملكان بخيل وعتيد وأنك ما تنفذ من فوق إلا ولديك رقيب عتيد واتباني هذا القول الذي تحفظه وأن لله ملائكة سيارون في الأرض يتبعون حلقة الذكر فإذا وجدوا حلقة من حلقة الذكر تعالوا أنهلم إلى يعني إلى هذه الحلقة من حلقة الذكر وأن هناك ملائكة يتناوبون عليه ملائكة الليل وملائكة في النهار وأن الوقت الذي يتقون فيه ينتقل النوبة من مجموعة إلى مجموعة هو وقت صلاة العصر أنهم يتقون يتناوبون على بني آدم هكذا ورد في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ورد في ذلك أحاديث وفي أن الوقت الذي يتقون فيه وقت صلاة الفجر وأن هذا معنى أن وقت صلاة الفجر وقت صلاة مشهودة أو يتقى فيها ملائكة الليل وملائكة النهار وقال هؤلاء الملائكة عليك أن تصدق بما أخبر الله عز وجل من أعمالهم التي يقومون بها فمن جبريل الأمين الذي يسيره الله سبحانه وتعالى إلى رسله بتبليغ الرسالة ومن ميكائيل وإسرافيل الذي بيده الصور ينتظر أن يؤمر بالنفس فيه لأن هؤلاء الملائكة أمة كثيرة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون في كل يوم إلى البيت المعمور في السماء الدنيا 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من شبر في السماوات إلا وملك قائم وملك رافع وملك ثابت إلى غير ذلك من الصفات التي سبقت في صفات الملائكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإيمان بالملائكة يقتضي أن تؤمن بذلك جميعه كما أخبرك به رسولك صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة أن تؤمن برسل الله قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله. المسألة الرابعة الإيمان بالرسل ومعنى الإيمان بالرسل أن تصدق وتعتقد جازما بأن لله صفوة من خلقه أختارهم لكي يبلغ الناس رسالاته ولكي يبين للناس شرائعهم والله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هؤلاء الرسل يقيمون الحجة على الخلق بشرع الله سبحانه وتعالى ويؤمرونهم على الله وهم جن غفير جاء في بعض الروايات في حديث ابي ذر انهم حوالي 120 الف نبي ورسولا اولهم ادم عليه الصلاه والسلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وان الخلق اول ما انزل الله ادم كانوا على التوحيد وهكذا مضوا 10 قرون حتى دخل عليهم الشرك وارسل الله نوح ابو البشر فهو اول رسل من بني ادم ارسله الله سبحانه وتعالى الى الامه جميعها من ولد ادم في ذلك الوقت التي كانت موجوده في ذلك الوقت بعد 10 قرون يدعوهم الى التوحيد استمر يدعوهم 950 عاما وهم يأبون إلى الشرك حتى أرسل الله عليه السلطان وهكذا توالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في القرآن الكريم الأدلة منهم أظن من خمسة ذكر لنا 25 رسولا ونبيا إلا أن تصل الجافة ذكر لنا في القرآن الكريم. فالواجب أن نلزم وأن نعتقد بهؤلاء الرسل جملة وتفصيلا. من فكر الله لنا صبره في القرآن ومن علمناه جملة أنهم من رسل الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالرسل يقتضي الاعتقاد الجازم بذلك جميعهم، والنصيحة لهم أن نتبع ما جاءنا به من الشعب وخاتم الرسل اللي يلزمنا اتباعه والأخذ به. فأقصد يلزم كل أمة من الأمم أن يتبع ما جاءنا به رسولنا، ونحن نتبع ما جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الإيمان والتصديق برسالة كل الرسل. ونعتقد أنهم جميعا بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين، كل آمن بالله وملائكته ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك النصير. أما أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، المسألة الخامسة الإيمان بالكتب، أن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله، منها ما ذكره لنا وهو التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم، ومنها الصحف، صحف إبراهيم وصحف موسى، نؤمن بذلك جميعا ونصدق بذلك جميعا، ونعلم أن الوحيد الباطل المحفوظ من التحريف هو القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فنؤمن بذلك جميعهم ونصدق به ونعتقد به. المسألة السادسة أن نؤمن، قال الإمام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر أن تؤمن باليوم الآخر وهو الأمر الخامس من أمور الإيمان، وهي المبدأ الثالث من مسائل شرح هذه الجملة. الإيمان باليوم الآخر أن تعلم أن هناك يوما يبعث الله فيه الناس من قبورهم ويجمعهم في أرض المحشر في أرض الشام، لأنه يجعل هذه الأرض أرضا كالحجة لا ترى فيها جبلا ولا هضبة، إنما أرض مستوية يجتمع الخلق كلهم من أول آدم إلى حين إلى حين موتهم في الصعقة بنفخ إبراهيم عليه السلام، النفخة الأولى التي يتعب فيها الخلق ويموتون، ثم النفخة الثانية التي يحصل فيها بعثهم، أن الله سينشرهم وسيخرجون من قبورهم ويتحركون إلى أرض المحشر، وأنه في هذا اليوم اليوم الآخر ستكون هناك مشاهد عظيمة وأمور جسيمة أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس سيفرجون عراقا غرما كما خلقهم الله سبحانه وتعالى يعيدون، ويجتمعون في أرض الشام وهناك في أرض المحشر سيكون هناك حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم يسقى الناس من ماء هذا الحوض الذي هو من نهر الكوثر، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لأن الناس سيكون في هذه الأرض في هذه الأرض أرض المحشر بحسب أعمالهم، منهم من يغرق بعرقه إلى كعبيه، ومنهم من يغرق بعرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يغرق بعرقه إلى نصف بطنه، ومنهم من يغرق بكفيه، ومنهم من يغطيه عرقه، فيكون الناس في هذا المشهد العظيم. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيوضع على أرض المحشر الصراط الذي يكون أحد من السيف وأرق من الشعر، يمشي الناس على هذا الصراط بحسب أعمالهم، وأنه عليه تلاميذ إذا أخذ بالواحد منهم ألقته في النار، وأن الناس على هذا الصراط منهم من يمشي كالفرس، ومنهم من يمشي كالراكب على فرسه، ومنهم من يمشي كالجار، ومنهم من يمشي يهرول، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تأخذ الثلاثين لتسقطه في جهنم. وهذا معنى قوله تعالى: إن منكم إلا واردها، أنه في هذا اليوم العظيم سيحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأن الله عز وجل سيضع الموازين القسط يجري أعمال الناس، فمن كان من أهل الجنة يؤخذ ويذهب به إلى الجنة، ومنهم من كان من أهل النار فيقذف به إلى جهنم وبئس المصير. وأخبر الرسول من أحداث ذلك اليوم الشفاعة العظمى، حيث يبيت الناس بيوم المحشر وينزعجون من هذا الحال الذي هم فيه، فيقولون نحتاج أن يشفع لنا أحدا عند الله، يشفع لنا أحدا عند الله حتى ننتهي من هذا الأمر العظيم، حتى ننتهي من هذا الأمر العظيم. فيذهبون إلى آدم فيعتذر آدم عن ذلك، فيذهبون بعد إلى نوح فيعتذر نوح عن ذلك، فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر إبراهيم من عن ذلك، فيذهبون إلى عيسى وإلى موسى فيعتذران عن ذلك، ثم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي إلى العرش ويدعي بتحته ويفتح الله له بمحامده لا قدر له بها في هذا الوقت الدنيا. فيقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تشفع، فيشفع للناس ان يحاسبوا وان يدخل اهل الجنه اهل الجنه واهل النار النار. وهذه من الشفاعه العظمى التي للرسول صلى الله عليه وسلم من دون سائر الخلق، ثم تقول له صلى الله عليه وسلم شفاعه لاهل الكفائر من امته، ثم تقول له شفاعه اخرى. واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس في ذلك الوقت اهل الصلاح واولياء الله والصالحين من بني ادم، تكون لهم شفاعات في الناس فيدخلون من اذن الله بالشفاعه فيه ومن رضي الله له ان يشفع، فيشفعون في الخلق بامر الله سبحانه وتعالى حتى لا يبقى احد الا وقد شفع في من اذن له الله عز وجل ان يشفع له فيه، ثم يدخل الرحمن يده ويخرج من جهنم أناس ممن غلبت عليهم شقوتهم وغلبتهم الأعمال السيئة على الأعمال الصالحة، فيدخلهم إلى الجنة برحمته. في أحاديث وأخبار كثيرة جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات ذلك اليوم وما يكون فيه. فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بهذا الجميع، يشمل الإيمان بهذا الجميع. أما المسألة التابعة وهي الإيمان بالقدر خيره وشره، أقول أن تؤمن معنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن هذه الأمور التي تحدث على الخلق إنما هي حادثة بأمر الله سبحانه وتعالى، فهي حادثة بعلم من الله، كتبها الله قبل أن تكون في اللوح المحفوظ بخمسين ألف سنة. فقد جاء في الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى أن تكون الساعة، وذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. فالقدر أن تؤمن أولا بأن الله عز وجل عالم بكل ما في الكون، ما تسقط من ورقة في بر ولا بحر إلا يعلمها سبحانه وتعالى، الله يعلم ما يثبت به نفس أحدنا في صدره، ويعلم خافية الآمن ما تخفي الصدور. فأن تعلم أن الله له علم ثابت لا يخرج شيء في الكون عن علمه، وأن تعلم أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو سائر أن تكون الساعة قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف عام، وأن تعلم أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته الكونية، إلا بمشيئة الله وإرادته الكونية، وأن تعلم أن العبد جعل الله عز وجل له قدرة على الاختيار، يفعل الفعل بقدرته وإرادته، وأنه في فعله وإرادته هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، ومشيئته بعد مشيئته، ومشيئة الله قبل مشيئة هذا العبد، فمشيئة العبد بعد مشيئة الله. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
الإيمان بهذه الأربع الأمور، وأن تعلم أن الله يعلم الأمور قبل أن تكون جميعا، فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون كيف سيكون قبل أن يحدث، وأن تعلم أن هذا العلم الذي الإيمان سيكون أو جعل الله الكلام يكتبه قبل خلق الخلق بخمسين ألف عام، وأن تعلم أنه لا يحدث بكل شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، وأن تعلم أن العبد له مشيئة واختيار ومشيئته واختيار بعد مشيئة الله، فالله خلقه وخلق عمله ومشيئته، لكن باختيار العبد، العبد له اختيار. هذه المقامات الأربعة هي معنى القدر، هي معنى القدر. والعلماء من أهل السنة والجماعة قالوا كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى هو خير، كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى هو خير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء قال والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي ليس يا الله فيما خلقته ما هو شر منه، وليس يا الله ما يتقرب إليك به هو شر، إنما الشر ليس إليك، ليس في خلقك وقدرك ما هو شر، وليس بما يتقرب إليك هو شر. إذا كان الأمر كذلك فما معنى قوله في هذا الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال العلماء إنما ذكر الشر القدر بالنسبة لحال الناس وعلم الناس وظن الناس، أن المؤمن فعليه أن يعتقد أن كل ما هو مقدر له خير، قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا بالمؤمن. المؤمن يعتقد أن كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى هو خير، سواء علم جهة الخيرية أو من يعلم أم من يعلمها، وهو مسلم لأمر الله راجع لقضاء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كما قال سبحانه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يمسن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله، وجاء في الحديث القدسي أن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا ما يتعلق بأمر القضاء والقدر أو الرضا بالقدر خيره وشره، الرضا بالقدر خيره وشره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله الذي